الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 15 من صفة الصلاة لأبي بشير الحجوري رحمه الله. قال: وضع اليدين، ويضع المصلي يديه على ذراعه اليسرى ويضعها على صدره عقب التكبير. أما الصدر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيء. لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. خرجه البخاري ومالك الموطأ وأحمد. قال ابن رجب في فتح الباري: وهو قول عامة فقهاء الأمصار منهم الثوري وأبو حنيفة والحسن بن صالح والشافعي وأحمد وغيرهم أو غيرهم، وهذا هو الراجح. وضع اليمنى على اليسرى ولا يجوز إسدالهما، وهذا واجب. نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب وذهب بعضهم إلى الاستحباب، لكن الأمر يفيد الوجوب. وقال ابن عبد البر: في التمييز لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك خلافا، إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه انتهى. وهو قول الشافعي ومالك وأحمد: أي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة كما في غاية المرام. قال الشوكاني في حديث سهل: يصلح للاستدلال به على الوجوب. ومما يدل على أن المصلي يضع يديه على ذراعه اليسرى حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، وقال: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. حديث صحيح رواه النسائي وغيره أصله في مسلم، وصححه ابن خزيمة والنووي وابن القيم وابن الملقن وأصله في مسلم. قال: الرسغ مفصل ما بين الكف والساعد، والساعد هو من الإنسان ما بين المرفق والكف. وحديث وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة جاءت عن 18 صحابيا. قال الأثيوبي رحمه الله في شرح السنة النسائي: وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية في الجمع بين الروايتين من أن صورته أن يضع يمينه على يساره أخذا رسقها بخنصره وإبهامه ويبسط الأصابع الثلاث فباطل انتهى. فائدة من حاشية المغني. قال لطيفة: عجبا على دارسي مذهب الإمام الجليل مفتي المدينة على إرسالهم اليدين حين الوقوف في الصلاة، مع أن الإمام مالك هو راوي حديث وضع اليد اليمنى على اليسرى كما تقدم. فحكى ابن المنذر أن الإمام مالك كان يضع اليد اليمنى على اليسرى، وما أرسل يديه إلا بعد أن عذب وخلعت إحدى يديه في التعذيب. حكاه الذهبي في سير أعلام النبلاء. فكيف يجب على متبع الإمام أن يكون مع الحديث الصحيح؟ فكان يجب على متبع الإمام أن يكون مع الحديث الصحيح حيث كان انتهى. والإمام مالك هو القائل: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يضع المصلي يديه على صدره أو غيره؟ اختلف أهل العلم في موضعها ولم يثبت في ذلك دليل، إلا أنه قال العلامة الألباني في تلخيص الصفة رحمه الله: ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك سواء انتهى. وهذا هو الأقرب، أعني وضعها على الصدر، وهو قول الشافعي والأثيوبي كما في شرح النسائي. قال: مسألة حكم الاختصار في الصلاة. الاختصار في الصلاة محرم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مختصرا. رواه البخاري ومسلم ورجحه في الحنفية والشوكاني وأهل الظاهر. والاختصار هو أن يصلي ويده على خاصرته، شرح مسلم، وهذا تفسير ابن رجب والترمذي، وهو تفسير جمهور أهل اللغة وعامة المحدثين والفقهاء. هذا في الضم قبل الركوع، وأما بعد الركوع فاختلف فيه، والذي يظهر أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لنقل. والأدلة العامة لا تنتهض إلى ثبوته والقول به. قال: الخشوع في الصلاة. ذهب الجمهور إلى أن الخشوع سنة. الخشوع خشوعان: خشوع سنة ومستحب وهو حضور القلب، وخشوع فرض وواجب وهو خشوع الجوارح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، واسجد حتى تطمئن جالسا، واجلس واسجد حتى تطمئن ساجدا، واجلس حتى تطمئن جالسا، الحديث. وقد رأى حذيفة رجلا لا يحسن ذلك فقال: ما صليت ولا مت مت على غير الفطرة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. ذهب الجمهور إلى أن الخشوع سنة، وذهب أبو حامد الحنبلي إلى أنه إن غلب عليه عدم الخشوع فيها فعليه الإعادة، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. وذكر ابن القيم أن الجمهور استدلوا على عدم الوجوب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضي التثويب أقبل الشيطان حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. قال العلامة الألباني رحمه الله في التلخيص، أي تلخيص أصل الصفة: وعليها أن يجتنب كل ما قد يلهي من زخارف ونقوش. انتهى. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان كرام لعائشة سرترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا كرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. خرجه البخاري. قال الصنعاني في سبل السلام: في الحديث دلالة على كراهية ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها مما يشغل القلب، فيه مبادرته صلى الله عليه وسلم إلى صيانة الصلاة عما يلهي وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها. وقال: ولا دليل فيه على بطلان الصلاة لأنه لم يروى أنه صلى الله عليه وسلم عادها، بل إن إعادة الصلاة التي لم يخشع صاحبها فيها سبب للوسواس، وربما تسلط عليه الشيطان بعد ذلك لإعادة كل صلاة. فالإنسان لا يفتح على نفسه باب الشيطان. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعادة، ولا الصحابة رضي الله عليهم كانوا يعيدون.